الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال رحمه الله: فصل. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب عنهم. أصلا العالم والمتعلم كالأسرة الواحدة، العالم أب لتلك الأسرة والمتعلم فرد من أفرادها، وكلما ازدادت الألفة بين الأسرة كانت البركة فيها. وأعظم ما يعبر على الإنسان وجهه، فلهذا ينبغي أن يكون فيه البشر لطلابه وإخوانه وزواره، ويتفقد أحوالهم من غاب منهم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ثابت بن قيس بن شماس حين غاب: يا أبا عمرو، ما فعل ثابت بن قيس بن شماس؟ قال: يا رسول الله، ما علمت عليه بشكوى. الحديث. ويتفقد أحوالهم، إن كان له مال يعين المحتاج، وإن كان له جاه بذله لإخوانه، وإن لم فلا أقل من الثناء عليهم والدعاء لهم والتصبير. وأيضا إذا سأل عمن غاب منهم إن علم منه تفريطا في المجلس أدبه. فإن سليمان عليه السلام عرض الطير والحيوان فلم ير الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأن الغائب يحرم الخير، يفوته دروس، تفوت مجالس، فإذا كان غيابه لعذر فالمعذور قد عذره الله. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وإن كان غيابه لدون عذر زجره بقول أو بفعل أو وجه من أوجه التأديب. وينبغي للطالب إذا أدبه شيخه ألا يقع في قلبه ما يقع بين المتخاصمين، لأن المتخاصمين إذا تخاصموا يقع في صدورهم الشحناء والبغضاء، وربما وقع التهاجر، لأن خصامهم من أجل الدنيا. أما الأب إذا أدب ابنه والشيخ إذا أدب طالبه فإنما هو لمصلحة الطالب ومصلحة الابن. والناس تتفاوت من حيث القسوة والشدة واللين، ومع ذلك ما أحسن من خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يتأسى به. قال فصل. قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، سيصلح النية، لا سيما مع الدعاء، يدعو العبد ربه بصلاح النية والطوية وستر الحال والمعافاة من الذنوب. وكلنا ذلك المسكين الذي لولا ستر الله علينا لما قتل الناس، هذا بليته في قلبه وذاك بليته في فعله. والحال كما قال الله عز وجل: إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. فإذا جاءك طالب وأنت ترفيه عدم النية الصحيحة، عظه وذكره بالنية، لكن لا تقول أنا ما أعلمك، هذا غير صحيح. فقد قال سفيان وغيره وهو الثوري: طلبهم للعلم نية، طلبهم للعلم نية. وسنده ضعيف لأن الراوي عن سفيان يحيى بن اليمان، لكن له طريق أخرى عند الخطيب في جامعه يتقوى بها، فالأثر حسن لغيره. وبين ذلك أن الذي يذهب يصلي في المسجد، لماذا ذهب يصلي؟ يصلي لله. لكن قد يأتي الإنسان تزيين، قد يأتي الإنسان نوع مداخلة لهوى النفس، ذلك يعالج إن شاء الله. وإلا الأصل ما جاء لطلب العلم إلا ونية صالحة، لا سيما في مثل هذا الزمان، الناس تتخطفهم الأهواء والدنيا والشبهات والشهوات وهو متفرغ داخل المسجد. وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. جاء عن عدد من الأئمة، منهم حبيب بن أبي ثابت، أخرجه البغوي في زوائد الجعديات، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، وسنده صحيح. عن معمر كما في جامعه قال: كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. وعن مجاهد كما عند الدارمي كما في العرف الوردي، العرف الوردي هو شرح تحقيق مقدمة الدارمي للشيخ حفظه الله. وعن الحسن البصري كما عند الدارمي وغيره. قال معناه كان عاقبتها أنصار لله تعالى، لأن الطاعة تجر إلى الطاعة والخير يجر إلى الخير. قال فصل: ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، أي في حال المجلس العلمي يصون يديه عن العبث، كصيانة اليد من الفرقعة الأصابع ومدها وتحريكها لغير حاجة، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعد على طهارة إن تيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، وإن لم يتيسر جاز ذلك. وذكر في ترجمة الإمام مالك أنه كان إذا أراد أن يخرج المجلس العلم كان يتطهر ويتوضأ، لأنه أكمل الحالات. مستقبل القبلة، لكن إذا كان الحال كحالنا يكون الجمع أكثر، فيستدبر الشيخ القبلة ويستقبل الطلاب القبلة، لأن استقبال الجماعة أولى من استقبال الواحد. لكن إذا كان مجلسه لعرض يأتي واحد ثم واحد يستقبل القبلة ويجلس بوقار، هذا على الاستحباب استقبال القبلة. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر استدبر الكعبة ويستقبل أصحابه، فربما كان هذا أبلغ وأقوى حجة. والوقار الحلم والرزانة. وتكون ثيابه بيضاء نظيفة، كلما كانت ثيابه بيضاء كان أحسن. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه البياض، لبس الأحمر، لبس الأخضر، لبس غير ذلك، كذلك الحلة اليمانية وبعض اللباس، ومع ذلك الأبيض أفضل. نظيفة، ليس فقط نظافة الظاهر، نظيفة أيضا من الرائحة الكريهة، لأن بقاء الملابس بدون غسل يؤدي إلى رائحة كريهة فيها تؤذي المصلين والمجاورين، وتجمع الذباب وتجمع الأدواء على الإنسان. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس إن كان على طهارة، صلى ركعتين، وإن لم يكن على طهارة فلا حرج أن يجلس بغير ذلك. وقد اختلف في ركعتي تحية المسجد، فجمهور أهل العلم على الاستحباب، والذي يظهر الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي. واللفظ الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا أمر. فاجتمع في هذا الحديث النهي عن الجلوس بدون صلاة والأمر بالصلاة قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، يعني كما تقدم. أما غير المسجد ليس له سنة. فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي، ويجلس متربعا إن شاء وغير متربع، يجلس على ما تيسر، يجلس على الحالة التي تريحه. بعضهم ربما ما يستطيع التربع، كنا في بداية الطلب نرتاح بالتربع، ربما يقرب لنا الكرسي ما نرضى، ما نرضاه، وتقرب الحبوة لا نرضاها، الجسم يكون في حالة نشاط والإنسان في حالة شباب. وكلما طال العمر احتاج الإنسان إلى كرسي، إلى حبوة، إلى شيء يستند إليه. وإن احتاج إلى كرسي جلس، النبي صلى الله عليه وسلم جلس على كرسي قوائمه حديد قال الراوي كما في صحيح مسلم. وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه، يعني هذا يحتاج إلى وجود سند، وليس ثمة سند، لكن لا بأس بذلك إن احتاج إليه، لأنه أريح على البدن على الظهر. وأبو بكر بن أبي داود هو عبد الله بن سليمان صاحب الحائية المشهورة وصاحب كتاب المصاحف، والحمد لله.